فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوتي الكرام مع برنامج أهل الذكر نسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا وأن يوفقنا لفهم السؤال وأيضا النطق بالجواب الصحيح فما كان من توفيق فمن الله وحده ولا شريك له وما كان من غير ذلك فمني ومن الشيطان السائل يقول أو السائلة تقول هل يجوز تذوق الطعام أثناء الصيام التذوق الطعام دون ابتلاعه يجوز ليس فيه ثمة شيء وكما قلت حتى المسام إذا تشربت شيئا وجد ذوقه أو وجد رائحته فإنه لا يؤثر عليه ولو قطر في عينه فوجد مذاق القطرة في فمه فإن هذا لا يؤثر عليه تذوق الطعام دون ابتلاعه لا يؤثر على الصوم فيصح للمرأة أن تفعل ذلك ولا شيء في هذا لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولا أكلت ولا شربت ولأن المحظور أن تأكل وتشرب لقول الله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم خيط الأبيض وخيط الأسود من الفجر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي قال الله تعالى يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي وهو لم يأكل ولم يشرب أو هي لم تأكل ولم تشرب كل الأمر أنها تذوقت الطعام ويعني تركته ردته فلا شيء في الصيام بذلك ولا شيء عليها إن فعلت هذا وصيامها صحيح تتمه بإذن الله تعالى سائلة تقول ما حكم وضع المرأة لمرطب الشفاه في رمضان يعني امرأة عندها تشققات وتريد أن تلين لأنه يتعبها يجرح يكون فيه جروح فأرادت أن تلينه بزبدة الكاكاو كما يقولون أو بمرطب الشفاه يجوز وليس فيه ثمة شيء وقلت قبل ذلك إن تشربت المسام هذا المرطب لا شيء في ذلك قلت الفقهاء قديما قالوا وإذا وقف على الحنظل فوجد رائحته حتى لم يكن مفطرا بذلك فإنها لم تأكل ولم تشرب وإنه لم يدخل الجوف شيء عن طريق المنفذ الرئيس فلذلك تتم صومها ولا شيء عليها ولها أن تضع ما تريد من مرطبات الشفاه أو البشرة في هذا الباب ولا يؤثر على صومها وصومها بذلك يكون صحيحا بإذن الله تعالى لأنها كما قلنا لم تأكل ولم تشرب من المنفذ الرئيس ما حكم قراءة القرآن الكريم بالنسبة للمرأة من دون ارتداء الحجاب القرآن الكريم هو كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل على النبي الأمين كلام الله صفة من صفات الله فله ما له من القدسية وله ما له من المكانة العلية ومع ذلك نقول النبي كان يقرأ القرآن على كل أحواله كما قال علي بن أبي طالب قال ما كان يحجزه عن قراءة القرآن من شيء سوى الجنابة وعائشة رضي الله عنها أرضاها قالت نام النبي على حجري وكان يقرأ القرآن وأنا حائض فلها أن تقرأ القرآن على أي أحوالها، حتى وإن لم ترتدي الحجاب، حتى وإن لم ترتدي الحجاب، لكن الأولى أن تقرأ القرآن وعليها الحجاب، فإن الملائكة تحضر في قراءة القرآن، فأولى لها أن ترتدي الحجاب، وإن لم ترتدي جاز ذلك ولا شيء فيه. رسالة تقول: أعمال تقوم بها المرأة المسلمة في رمضان من أعباء المنزل لا يعني لها أجر وثواب. حقيقة الأمر أن المرأة إن كانت تحمل أعباء المنزل من التنظيف ومن تربية الأولاد وأيضا من إطعامهم إطعام الصغار ومن تحضير الطعام ومن تهيئة البيت تهيئة طيبة، كل ذلك في ميزان حسنتها، ما دامت بتحسن إلى أولادها وتحسن إلى زوجها، وهذا من حسن التبعل، وحسن التبعل من أقرب القربات وأصلح الصالحات لرب الأرض والسماوات. فالصحيح أقول بأنها في كل هذه الأعمال مكتوب أجرها وثابت بإذن الله ثوابها، وأسأل الله في عليها أن يضاعف لها الأجر والمثوبة. ما من عمل طيب يعني يتعدى إلى الآخرين ويظهر خيره في الآخرين إلا والأجر فيه يكون ثابتا حتى وإن لم ينتوي المرء. هذه قاعدة عامة، كل خير متعدي للغير فإنه الخير كل الخير فيه. قال النبي قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. انظر، هذا فضل كبير. فلذلك أقول بأن المرأة في أعمال البيت وهي تحتسب الأجر عند ربها وتحسن التبعل لزوجها وتربية الأطفال، هذا من أعظم ما تقدمه عبادة لله جل وعلا زيادة على ما هي فيه من خير من الصيام. رسائل هنا تسأل تقول: هل يسن للمرأة أن تعتكف؟ وهل لها أن تعتكف بغير إذن زوجها؟ وأين تعتكف المرأة إذا أذن زوجها؟ هل للمرأة أن تعتكف؟ نعم للمرأة أن تعتكف. اعتكفنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأردنا الاعتكاف مع بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أردنا الاعتكاف مع النبي صلى الله عليه وسلم. اعتكف النبي وضرب الخباء فخرج من الخباء، وجد خباء ثم خباء ثم خباء، أردنا الاعتكاف فقال: لمن هذا الخباء؟ قالوا: لسودة. ولمن هذا الخباء؟ لعائشة. ولمن هذا الخباء؟ لزينب، لميمونة. فنظر النبي إليهن، انظر إلى ما قاله النبي، عجب، لأن هذه كانت غيرة من النساء. قال: آل بر أردتن، وقوض خباءه وخرج وترك الاعتكاف في هذا العام وقضاه في العشر من شوال. لكن هذه فيها دلالة أن النبي لو كنا أردنا البر لا الغيرة التي حملت كل واحدة أن تسارع بالخباء لتركهن. فللمرأة أن تعتكف كالرجل، ولأن الحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال في الأحكام. فهل للمرأة أن تعتكف؟ نعم يسن للمرأة أن تعتكف، وتعتكف في مكان يخص النساء، ولأن أصل الاعتكاف حبس النفس والوقت إلى لذكر الله جل في علاه، تحبس نفسها خالية بربها، تكثر من ذكر الله جل في علاه، لا كثرة الثرثرة بل كثرة المذاكرة. قالت: وهل لها أن تعتكف بغير إذن زوجها؟ لا يجوز. الصوم الذي هو أفضل من الاعتكاف قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن زوجها. الحديث مرة أخرى: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إلا بعد إذنه. فإذا لابد أن تستأذنه، ولو صامت غير إذنه قد يبطل صومها بذلك عند بعض العلماء، لأنها وقعت في المحظور ومطلق أنها يقتضي الفساد. وإن كنت أدين الله بأن صومها يكون صحيحا لكنها تأسم بذلك. فإذا لا يجوز للمرأة أن تعتكف غير إذن زوجها، واجب عليها أن تستأذن زوجها. نعم، ولأن النبي قال للمرأة الشاكية من زوجها قال: انظري أين هو منك، هو جنتك ونارك. وأين تعتكف المرأة إن أذن لها زوجها؟ على خلاف العلماء، الحنفية يرى أنها يمكن أن تعتكف في مسجد بيتها، والصحيح أن الاعتكاف لا يكون اعتكافا ولا يصح اعتكافا إلا في المساجد. قال: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. لا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا يصح بحال من الأحوال أن تعتكف المرأة إلا في المسجد، ولا يغنيها مسجد بيتها. فالمسجد هو المقام الذي يصح فيه الاعتكاف لعموم قول الله تعالى: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد. تأثم المرأة، السؤال: هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟ هل المرأة عاصية لله جل في علاه؟ شوف، هذا ليس حياء، هذا مذموم، هذا مذموم، أنت تخالفين الشرع. فإن هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولدها تبكي، فلما ولدها تبكي قال: ما بك يا نفستي؟ قالت: نعم. قال: هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. فهي تعلم أن هذا كتبه الله عليها، فأن تصوم حتى لا يظهر من حالها أمامهم أنها يعني حائض، لا، ما يجوز هذا، هذا مخالف للشرع، ما يجوز، بل يجب عليها الفطر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا هنا عنها إن كانت حائضا لا يجوز لها الصيام، إن خبر يراد بالإنشاء، يعني لا تصلي المرأة الحائض ولا تصوم، فلا يجوز لها أن تفعل ذلك، ولو فعلته تأثم. فعليها أن تتعلم وأن تستغفر الله، وإذا أفطرت تقول: عندي عذري الذي قد منعني من الصوم، والحيض مانع من موانع الصوم، لكن تأثم إن فعلت ذلك وصامت خالفت الشرع، ومخالفة الشرع إثم، فتتق الله وتستغفر وتتوب، ولا تفعل ذلك، بل تقول بأنه عندها مانع يمنع من الصوم. تسأل أخت فاضلة: وضعت قبل رمضان بأسبوع وطهرت قالت وضعت قبل رمضان بأسبوع مثلا وطهرت قبل أن أكمل 40، فهل يجب عليك الصيام؟ نعم، يجب عليك الصيام لو طهرت بعد 10 أيام، ومعنى الطهر أنك وجدت ورأيت علامة الطهر، عليك أن تتم الصوم. النفاس عند الحنابلة هو مدته إلى 40، وعند الشافعية والمالكية مدته إلى آخر مدة، يعني آخر مدة له إلى 60، لكن لا 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 حد لأقله. ولو دفعت دفعة أو يوما ورأت الطهر بعد يوم، هي انتهى نفاسها، فهي بعد قبل 40 يوما، يعني هي بعد 10 أيام من الوضع يعني طهرت، فنقول يجب عليك الاغتسال والصلاة، ويجب عليك أيضا الصوم. والحقيقة أن الحد بال40 هذا حد أقصى، وإن كان الشافعية والمالكية يرون الحد الأقصى إلى 60 من أجل الوجود، لكننا في السائلة طهرت قبل الوصول إلى 40 وقبل انتهاء الشهر، نقول لها: الآن اغتسلي وصلي وصومي، ثم بعد ذلك عليك قضاء الأيام التي أفطرتيها وأنت حالة كونك نفاسا. السؤال أيضا هنا سؤال مهم جدا: هل يؤثر الفحص الداخلي للمرأة على صيامها؟ طبعا هنا انتشر بين الناس التحاميل والفحص الداخلي وأيضا الحقنة الشراجية بأن هذا كله يفطر لأنه جوف، وهذا قول جماهير الفقهاء، هذا قول جماهير الفقهاء، والصحيح خلاف ذلك ورايح خلاف ذلك، بل الحقنة الشراجية وأيضا الفض الحجامة لا تفطر، وأيضا الفحص الداخلي والتحاميل لا تفطر وإن كان جوفا، لأن الشرع جاء بأمر ظاهر جدا، جاء الشرع بقول الله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. هل هذا أكل؟ هل التحاميل طعام شراب؟ هل الحقنة الشراجية طعام شراب؟ لا يمكن أن نقول بأنها طعام شراب. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يدع، قال الله تعالى: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجلي. هل التحميل شهوة؟ هل التحميل طعامه وشراب وأيضا الحقنة الشراجية شهوة؟ ليست بشهوة. فإذا نقول بأنه لا دليل على 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 إبطال الصيام بذلك، لا سيما وأن الأصل صحة الصوم حتى يأتي دليل على بطلان الصوم. فالتحاميل والحقن الشراجية والفض والحجامة وأيضا الفحص الداخلي للمرأة لا ينقض الصيام، لا ينقض الصيام، فالصوم بذلك يكون صحيحا بإذن الله تعالى. قالت: ما حكم صيام من لا يصلي؟ هذه مسألة عويصة جدا، يعني كيف للإنسان أن يصوم ولا يصلي؟ كيف ذلك؟ كيف لا يصلي وهو يصوم؟ والصلاة هي عماد الدين، وهي ركن الركين، وهي أسه وأساسه، وهي أعظم أركان الدين على الإطلاق بعد الشهادتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة. كيف تفعل ذلك؟ كيف تهدم ركنا من أركان الدين بل هو عماد الدين وتأخذ ركنا آخر تقيمه؟ الصلاة يعني الصلاة هي أعظم ما ما ما, ما تتقرب به عبادة الله جل في علاه. لكن الكلام على حكم الصيام الذي لا يصلي، هذه المسألة على خلاف العلماء. من رأى بأن الذي لا يصلي كافر قال صيامه لا يصح، من رأى بأن الذي لا يصلي كافر فصيامه لا يصح لأنه قد كفر بذلك، وهذا قول الحنابلة. ومن رأى على قول جمهور أهل العلم أن الصلاة لا تركها ليس كفرا إلا جحودا، تركها ليس كفرا، يقول الصوم يصح لكنه في مهلكة وإنه على شفير هلكة، فالله المستعان. فأقول أخي الكريم، بادر كما أن الله من عليك بالصيام، فادعو الله أن يكتبك من الموفقين للصلاة. من أراد الترجيح أقول: من ترك الصلاة كلية من يوم أن ولد إلى أن مات لا يمكن أن يكون مسلما، ويعلم أن الله أنه سيقف أمام الله في عرصة يوم القيامة لا يكون مسلما. أما إذا كان يصلي ويقطع، وهذا حال أغلب الناس يصلي ويقطع، هذا فسق على شفير هلكة، صيامه يكون صحيحا لكن عليه أن يتوب ويؤوب من ترك الصلاة وأن يصلي. ما حكم الإسراف في الطعام في رمضان، في إعداد الطعام في رمضان؟ طبعا هذا سؤال عظيم، يعني المرأة تقول الآن حكم الإسراف في إعداد الطعام في ليلة في رمضان، يعني الله تعالى قال في غير رمضان: كلوا واشربوا، قال الله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال: ولا تسرفوا، هذا في غير رمضان، فما بالكم في رمضان الذي هو لابد أن يقلل فيه من الطعام والشراب والبهرجة وأيضا الإنفاق والإسراف. فالإسراف في إعداد الطعام، الإسراف في الوقت، والإسراف أيضا في الأطعمة، الأنواع أشكال وألوان متنوعة من الطعام، ومن أول النهار إلى يعني من بعد ما تستيقظ المرأة من النوم إلى آخر النهار تنشغل بلف الطعام وفعل الطعام، والقرآن ليس له سبيل عندها، التدبر ليس له سبيل عندها، الاستغفار، التسبيح، الأذكار، كل ذلك لا تقترب منه، لكنها تعدد أنواع وأشكال الطعام. يعني صراحة هذا الإسراف سيودي لها برمضان، ويودي لها بأوقات الخير، ويودي لها يعني ما تؤمله من تكفير السيئات وعظم الحسنات ورفع الدرجات. لا، وأيضا في رمضان النبي قال لله عتقاء في رمضان، وهذا في كل ليلة، فلله عتقاء من النار في كل ليلة. فإن كانت تنشغل بطعام وشراب وإسراف في ذلك، إسرافه في الوقت وإسرافه أيضا في المال، وهذا لا يجوز، وقد قال الله في غير رمضان: ولا تسرفوا، فهذا لا يصح ولا يجوز، والإسراف إن خرج عن حده يكون حراما، فتقع المرأة في المحظور، وهي أرادت خيرا في إطعام الطعام لكنها بذلك تقع في المحظور. فالصحيح أن نقول: الاقتصاد الاقتصاد، ووقت رمضان لا يحتمل تشكيل ألوان وأنواع من الطعام، يحتمل فقط أن تأخذ بالقرآن، يحتمل فقط أن تتدبر الآيات، يحتمل فقط أن تذكر، أن تسبح في هذا الباب. وإن كنت تفعلين ذلك من أجل الصدقة جزاك الله خير، هذا خير. أيضا لا يصح فيها الإسراف حفاظا على وقتك في هذا الوقت المبارك أو هذا الشهر المبارك. وأيضا جاءنا سؤال: هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ هل يشترط التلفظ بالنية في كل يوم من أيام رمضان؟ وطبعا يعني حتى التلفظ بالنية في مسألة ليلة رمضان، ليلة الأولى، لا يشترط، النية محلها القلب. والتلفظ قال به بعض الفقهاء وإن كان السنة أنه لم يرد عن أثار من علم لا على النبي لا عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا تابع التابعين، لم يرد أي دليل على ذلك. فالنية محلها القلب، لكن هو السؤال قد يقال في هذا الباب على مسألة مهمة، وهي تبييت النية على الصوم. تبييت النية على الصيام شرط في صحة الصيام، والحديث قد جاء مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر وعن حفصة: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ولأت رواية أخرى أيضا تعضد ذلك وتقوي. أما الشافعي والحنابلة قالوا في كل ليلة لابد أن ينوي الصوم حتى لا تأتيك الوسوسة. أنت قيامك للسحور نية، انتهى قيامك للسحور نية، وقوفك وقولك لابنك أو لبنتك اشتري لنا ذلك حتى نتصحر، هذه نية حاضرة الآن. السحور وأنت تأكل السحور هذه نية حتى لا تأتيك الوسوسة. المالكية قالوا يعني النية تكون في أول ليلة لكل الشهر، والحنابلة والشافعية قالوا النية تكون في كل ليلة. أما الحنفية فقد خالفوا بذلك بأسره وقالوا يصح النية بعد طلوع الشمس. دليل في ذلك أن النبي دخل على عائشة رضي الله عنها وارضاها وكان صائما، فوجد البرمة اللحم على النار فقال: إني كنت صائما، ائتيني بالطعام. وفي مرة أخرى دخل على عائشة وما كان يريد أن يصوم، هذا ضحى، دخل على عائشة فلما كان يريد أن يصوم فدخل فقال لها: هل أمي بالطعام؟ قالت له: ما عندنا من طعام. فقال: إني اليوم صائم. فهنا انتوى بعد طلوع الشمس، والآن انتوى في الضحى، انتوى في النهار، فقالوا إذن يصح النية بالنهار. وهذا خطأ، يعني هذا خطأ من الحنفية، لأن هذا كان في النفل ما كان في الفرض. أما الفرض فقد جاء فيه النص موقوفا ومرفوعا: لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل. والحديث حسنه كثير من العلماء: لا صيام يعني لا صيام يجزئ ولا يصح، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. قلت قيامك للسحور هذا يعتبر تبييت نية، فالصحيح أنه لا بد من تبييت النية حتى يصح الصوم. التلفظ ليس من السنة، ولم يأتي عليه أثار من علم لا على النبي عن النبي ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أئمة العلم في القرون الثلاثة الخيرية الأولى. نعم. يوم الشك وما حكم صوم يوم الشك؟ هذا السؤال ورد. يوم الشك هو يوم الغيم، اليوم الذي يكون يوم الثلاثين، فهو يوم يعني السماء لا يرى فيها شيء، يوم غيم، وهو اليوم المتمم لشعبان هو يوم الثلاثين. فيشك المرء هل أنه تحت الغمام ولد النجم ولد الهلال ولا ما ولد، هذا هو يوم الشك، فلا يجوز صوم، لأن الحديث عن سلمان قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. والنبي قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غبي عليكم في رواية فإن غم عليكم فاقدروا له قدره، فاقدروا يعني اقدروه تحت السحاب وصوموا، هذا قول الحنابلة، وهذا خطأ. والجمهور يرون أن صيام يوم الشك حرام حرام. وهم روى عن علي بن أبي طالب أنه قال: أن أصوم يوما من شعبان يوم الشك خليني أفطر يوما من رمضان، لكن نحن نقول النص غالب وحاكم، قال النبي نهى النبي عن صيام يوم الشك، قال: من صام يوم الشك، عن سلمان: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم، من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم عليه السلام. فصيام يوم الشك لا يجوز، صيام يوم الشك لا يجوز. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين. وهناك سؤال آخر أيضا: رمضان الماضي كنت كثيرا نوم، فهل النوم كل النهار يبطل الصوم؟ ومرة من المرات حصل معي إغماء لأني مصاب بفقر الدم، هل إغماء يبطله؟ أولا بالنسبة للنوم، لو نام كل النهار فإن صومه صحيح، لأنه مكلف، النائم لا يرفع عنه التكليف كلية. شوف في قول النبي: رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ، هذا لأنه يعني عارض لعارض، لكنه مخاطب، هو في حالته منعت من أن يؤدي فهو مخاطب، لكن الأداء، الأداء هناك مانع من الأداء وهو النوم، فهذه من هل هي يعني من عوارض الأهلية؟ لا، هو مخاطب، لكن النوم صار مانعا من الأداء، فالاستيقاظ يكون فيه الأداء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقتما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالنائم ولو نام طيلة النهار فصومه صحيح ولا شيء فيه. أما الإغماء ففيه تفصيل، فإن أغمي عليه في وقت من النهار وأفيق في النهار يتم صومه، يتم صومه. أما إذا أغمي عليه إلى 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 أيام فإنه يقضي هذا اليوم، يعني ويقضي الأيام التي أغمي عليه فيها في هذا الباب، لأنه لم يصم، لأنه لم يصم. وقال العلماء الذين قالوا بالقضاء هم الحنابلة، لأنهم قالوا في الإغماء في هذا الباب يصوم إذا أراد الصوم فأغمي عليه، فهم جعلوه كالنائم في الصلاة، في الصلاة جعلوه كالنائم وقالوا يصلي ويقضي. وأما في الصوم فالصحيح أنه إن أغمي عليه فعليه القضاء، إن أغمي عليه فعليه القضاء. أما في الصلاة فلا، لا قضاء عليه، لأنه غير مخاطب بهذه الصلاة. أما بالنسبة للإغماء وهو أراد الصوم فأغمي عليه تماما عند طلوع الفجر فعليه القضاء، فعليه القضاء. نعم. وهذه المسألة أيضا تحتاج إلى تدقيق نظر حتى يعني يكون التثبت منها أكثر إن شاء الله في الحلقات القادمة، أفصل القول فيها بإذن الله تعالى. ما هو جزاء من يفطر في نهار رمضان عمدا بغير عذر؟ أعوذ بالله، من يتجرع على ذلك؟ من يتجرع على أن يتعدى حدوده مع الله جل في علاه ويفطر عامدا في هذا اليوم المقدس من أيام رمضان؟ أولا هو آثم، واجب عليه التوبة وسعة الفيئة لله جل في علاه، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب تاب الله عليه. لكن ما جزاؤه، ما حكمه إذا أفطر عمدا في نهار رمضان؟ جاءت رواية يعني عن الحنابلة بأنه عليه القضاء والكفارة، وهي رواية أصلا ليست صحيحة، يعني هي رواية ليست معتمدة. وقد قيل أيضا عن المالكية لأنه من أفطر عمدا أنه عليه القضاء والكفارة، يعني عليه أن يقضي اليوم وعليه أن يصوم شهرين متتابعين. والجمهور وهي رواية أحمد الصحيحة والشافعية والحنفية قالوا بأن عليه القضاء فقط، عليه القضاء فقط. والظاهرية يرون أنه ليس عليه القضاء بحال، ليس عليه القضاء بحال، لأنه القضاء ليجبر الكسر، ومن أفطر عمدا لا جبر لكسره، كما قال ابن مسعود: ولو صام الدهر كله لا يفيده. لكن مرسل سعيد بن المسيب ومرسل سعيد بن المسيب صحيحة أنه كان قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: اقضي يوما مكانه، الرجل الذي جامع قال: اقضي يوما مكانه، فعليه القضاء وعليه الكفارة عند شفاعه. ورواية عن أحمد وهي رواية ضعيفة أنه إذا أفطر أكلا وشربا عمدا في نهار رمضان عليه الكفارة، والصحيح هو قول جماهير أهل العلم، ولأن الكفارة منوطة بالفطر عمدا في نهار رمضان بالجماع، الفطر عمدا في نهار رمضان بالجماع، وهذا مناسب لأصول الشرع، لأن الجماع قد لا يستطيع المرء أن يتحمله إذا اشتدت شهوته، كما قال الصاحب الجليل للنبي الأمين قال له: رأيت خلخلها، فما في، ما استطعت التحمل فجمعها. أما الطعام يستطيع المرء أن يترك الطعام مدة ويتحمله، لذلك كانت مسألة الجماع فيها الشدة من أجل الحذر، من أجل أن يتوخى الحذر ولا يتساهل، فكان فيها شدة أن يصوم شهرين متتابعين. فأما أن يأكل عمدا فلا شيء عليه غير القضاء والتوبة. أولا وقع في محظور كبير، وقع في كبيرة، عليه أن يتوب توبة النصوح، وأيضا عليه أن يقضي يوما مكانه، لمرسل سعيد المسيب أن النبي قال له: واقضي يوما مكانه، واقضي يوما مكانه. وهذا من باب أولى، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قضاء. فالذي تعمد الفطر وانتهاك حرمة اليوم من باب أولى أن يسارع في التوبة، ومن التوبة أن يقضي يوما مكانه. وسؤال: سمعت أنه ليس على كل مرض يجوز معه الفطر في رمضان، فما هو المرض الذي يجوز فيه الفطر في رمضان؟ حقيقة الفقهاء جميعا اختلفوا في هذا الباب، وجمهور الفقهاء يرون أن الفطر يكون في المرض الذي يشتد عليه الضرر أو الألم إنسان، يعني إنسان يشتد عليه الضرر يشتد عليه الألم، يقولون هذا المرض الذي يعني. أما الألم الذي يأتي ويذهب ولا يستقر كألم الصداع، كألم يعني على الإنسان في بعض البرد الذي يصيبه، فلا فطر معه عند جمهور العلماء. الظاهرية وبعض وجهاء المذاهب يقولون بأن كل مرض يعني يكون سبيلا لفطر الإنسان أن يفطر، لأنها رخصة، وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولأن الله سبحانه جل في علاه يسر على الناس، قال يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لذلك قال فمن كان مريضا وأطلقها، والمطلق يبقى مطلقا إلا أن يقيد بدليل، والعام يبقى عاما إلا أن يأتي دليل يخصصه. فصحيح أن نقول بأنه كل مرض يصاب به الإنسان طالما وصف بأنه مريض، هذا الوصف المنطبق، يكون سبيلا إلى جواز الفطر ورخصة إلى فطر الإنسان، ولأن الآية ظاهرة ما فيها أي تقييدات، فقد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. سائل أيضا يقول: كنت مسافرا ونويت الفطر وعزمت عليه، ولكن لما وصلت إلى محطة البنزين وجدتها مغلقة، ثم أكملت سفري ولم أفطر حتى غربت الشمس. هذا فيه خلاف بين العلماء أن من عزم أو انتوى الفطر هل يفطر أم لا، خلاف على قولين بين العلماء، يقولون يفطر، والذي أدين الله به على قول الجماهير وهو الصحيح: ما لم يطعم وما لم يشرب فإنه على صومه، وما يعني ما زال على الصوم، لأن الله تعالى قال كلوا واشربوا، وقال يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله، وحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث فيه يعني إشكالات كثيرة جدا في مسألة العزم، هل العزم عزم القلب يكتب فعل أم لا يكتب فعل، كما وضح هذا الإشكال ابن تيمية في إجابته وأطال النفس فيها جدا. لكن ملخص القول في هذا الباب أن الرجل عزم على الفطر، ولما ذهب محطة البنزين وجد مغلقا وسافر وأكمل سفره لكنه أتم صومه. أنا أقول بذلك على قول جميع أهل العلم، إتمام الصوم في ذلك هو صحيح، وصومك صحيح، وليس عليك قضاء، ولست مفطرا في هذا الباب. سؤال مهم: هل سحب الدم من الوريد يبطل الصوم؟ هذا مخرج على مسألة الحجامة عند الحنابلة وبينها وبين الجمهور. الحنابلة يرون بأن الصوم يبطل بذلك، الحجامة عندهم تبطل الصوم لقول النبي أفطر الحاجم والمحجوم، والجمهور يرون بأن الحجامة لا تفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما قال أفطر الحاجم والمحجوم نسخ هذا القول ورخص بعد ذلك للحجامة في الصوم، وهذا قول أنس، وهذا الذي تمسك به مالك والشافعي، وهذا الصحيح الواضح الأقرب إلى الأدلة كما سنبين. فأنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه مر يقول بأن النبي مر على جعفر وهو يحتجم قال أفطر الحاجم والمحجوم. العلماء فسروا ذلك بأنه يسحب النجاسات ويباشر سحب الدم، فيمكن أن يزدردها فيكون عرضة للفطر. طب والآخر قلنا يضعفه سحب الدم يضعفه، فأيضا يلجئه إلى الفطر. لكن حقيقة الأمر أن النبي رخص بعد ذلك في الحجامة، وكان ابن عمر يحتجم فالحجامة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عباس في الصحيح احتجم صائما محرما، احتجم النبي وهو صائم احتجم صائما محرما، فهذا ثبت عن النبي أنه احتجم صائما، انتهى الموضوع، فيكون الأمر بالقول بأن الحجامة تفطر هو قول منسوخ. الحديث الذي جاء فيه هو حديث منسوخ كما بين ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وقلنا بأن ابن عمر كان يحتجم صائما وكان أيضا يقول الحجامة تضعف الصائم. هي تضعفه، ممكن تلجئه إلى الفطر، لكنها ليست فطرا. ولأن أنس قال صريحا لما مر النبي على جعفر وقال أفطر الحاجم المحجوم، قال أنس ثم رخص رسول الله بعد ذلك صلى الله عليه وسلم في الحجامة. والسؤال أيضا يأتي، قطرة العين والأذن تفطران الصائم؟ قطرة العين حتى لو استشعر مذاقها في الحلق فإنه لا يبطل الصوم بذلك، فإنها لا تبطل الصوم ولا يبطل المرء. لما؟ لأن العين ليست منفذا أصيلا في الفم، والأذن نفس الأمر، الأذن ليست منفذا رئيسا إلى الفم، فقطرة الأذن وقطرة العين لا تفطر الصائم ولو وجد مذاقها في حلقه. وهذا أيضا ليس طعاما وشرابا يدخل من الجوف، لأننا نقول الطعام والشراب الذي يدخل من الجوف يفطر، وأي شيء يدخل من الجوف فهو يفطر لأنه ينزل منزلته، هذا المنفذ الرئيس، غير ذلك لا يقال أنه خرق البطن جوف وحلقة الدبر يعني جوف أو التحميل للمرأة جوف. هذا ما يعني هذا مشقة على الناس لا يمكن أن تحتمل، وديننا دين اليسر وأصول الشريعة تأبى ذلك. ما في ولا نص على هذه المسائل، على أنه لو أخذ الحقن الشرجية يفطر أو أي شيء دخل في الجوف يعني يفطر. ما في ولا دليل على هذا، وديننا دين الأدلة، لأننا نتعبد لله بالوحي. هو قال يا دعوا طعامه وشرابه وشهوته، وقال كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فكل ذلك لا يفطر. وأيضا المنفذ الذي ليس رئيسا إلى الحلق لا يفطر، لكن المنفذ الرئيس هو الأنف، فقط قطرة الأنف هي التي تفطر. وأيضا في سؤال يسأل السائل عن حقنة الأنسولين أو غيرها حتى تفطر، أي حقنة لا تفطر إذا كانت حقنة تتنزل منزلة الطعام، لأن الشريعة جاءت لا تفرق بين المتماثلين، إذا عملت عمل الطعام وأغنته عن الطعام فإنه يكون قد أفطر بذلك. لكن حقنة الأنسولين حقنة أخرى يحتاجها المرء لتحليل أو شيء من ذلك، كل ذلك لا يفطر. الجماهير يرون أن هذا جوف وما دخل من الجوف يفطر، وهذا ليس بسديد وليس بصحيح ولا دليل عليه. حقنة الأنسولين ليست طعام، حقنة الأنسولين لا تنزل منزلة الطعام، إذا لا يفطر، إذا لا الصائم لا يفطر بهذه الحقنة التي يستخدمها. وكثير مرضى السكر يحتجونها وهي ليست طعاما ولا تنزل منزلة الطعام، إذا لا تفطر حقنة الأنسولين. ويقول السائل والدنا مات وعليه صوم من رمضان لم يقضه فهل نصوم؟ المسألة فيها تفصيل، هل مات مريضا؟ يعني هو كان مريضا ومات في مرضه قبل أن يشفى وأدي صورة، أو كان مريضا ثم أفطر لمرضه وله العذر ثم شفي واستطاع الصوم فمات ولم يقضي. الصورة الأولى لا شيء عليه، إن كان مريضا ومات مريضا فإن الله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله تعالى واتقوا الله ما استطعتم، هو معذور عند ربي فلا صيام عليه، لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما الصورة الثانية أنه مرض فأفطر للمرض وهذا عذر، ثم بعد ذلك قوية وشفية، لكنه يعني قال الواجب واجب موسع فأخر القضاء فمات. هنا نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، من مات عليه صيام صام عنه وليه. نعم الولد يصوم عنه ويوزع الأمر بينه وبين إخوته، يوزع أيام الصوم بينه وبين إخوته، لكن من مات في مرضه فلا صوم عليه. وسائل أيضا يقول أبي كبير في السن لا يمكن أن يصوم فماذا عليه؟ هذا خلاف فقهي بين العلماء، يعني ورد عن المالكية أنهم قالوا لا شيء عليه، لا صوم ولا كفارة، لأنه التكليف مناط التكليف هو الاستطاعة والطاقة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. فهو الذي عليه هو الصوم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى الناس بينات من الهدى والفرقان، قال فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فالأصل الفريضة التي عليه مخاطب بالصوم، مخاطب بالصوم، فإن لم يستطع لا شيء عليه، لا شيء عليه. والجمهور يرون بأنه عليه الإطعام، أن يطعم كل يوم مسكين، لا سيما أن أنس بن مالك كان يجمع المساكين ويطعمهم، في يطعم 30 مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا رضي الله عنه وأرضاه. والجمهور يقولون بكلام ابن عباس، هي المسألة ذاتها المخرجة على قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هم يقولون الآن هذه الآية منسوخة، نسخت بقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، نسخت الآية. وهذا الذي جعل وحد ببعض المالكية في الرواية التي يتبناها بعضهم بأنه لا صيام ولا إطعام، لأنه مكلف بالصيام ولا يستطيع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعه. وعلى الذين يتقونه آية منسوخة، لكن الجمهور قالوا بقول ابن عباس أن الآية ليست منسوخة، هي منسوخة في حق الآخرين لكنها ليست منسوخة في الكبير الهرم العجوز الذي لا يستطيع الصيام. فقالوا الآية باقية على أنه لا يطيق الصيام لو صام المشقة الشديدة تلحقه، إذن علي أن يطعم عن كل يوم مسكين. وطبعا فاصل الخطاب فيما فعله أنس، وأنس لا يفعل ذلك إلا عن أثر أن الكبير الذي لا يستطيع أن يصوم عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. فإذا كان رجل كبير السن ولا يمكنه الصوم، عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين، كما أنس كان يجمع 30 مسكينا ويطعمهم في شهر رمضان. نختم الحلقة بهذا السؤال، ونسأل الله في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، وإن شاء الله تعالى يكون إجابات أخرى في حلقات أخرى، لا سيما مسألة المغمى عليه نفصل فيه في الحلقات القادمة بإذن الله تعالى. السائل يقول هل يجب الصوم على الصبي البالغ 9 سنوات؟ الصوم لا يجب إلا على المكلف، قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، ثم قال عن الصبي حتى يحتلم، حتى هنا هو منتهى الغاية، حتى يحتلم. والاحتلام أو احتلام المرء يعرف بالإنزال، ويعرف أيضا بإنبات شعر العانة على خلاف بين العلماء فيه، ويعرف أيضا بمنازعة، ويعرف ببلوغ أن يبلغ 15 سنة كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، يعني أوتي بها إلى النبي في غزوة أحد وكنت ابن 14 فردني، ثم أوتي بي إلى النبي في غزوة الخندق وكان قد بلغ 15 فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الاحتلام قد قال الصبي حتى يحتلم، فإن احتلم المرء وبلغ يكون بلغ مبلغ الرجال. وحديث كعب القرظي أو عبد الله كعب القرظي بأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل المقاتلة عندما حكم عليهم سعد بن معاذ في بني قريظة، فكانوا يكشفون وينظرون إن كان يعني أنبت شعر العانة قتلوه، وإن لم يكن لم يقتلوه. قال فكنت ممن لم ينبت شعر العانة لذلك تركوني. أخذ به بعض العلماء على أن البلوغ أيضا يعرف بذلك، وهذا فيه نزاع وفيه خلاف العلماء، لكن الأصل أن الصبي إن احتلم فإنه يجب عليه، صار مكلفا، وإلا لم يحتلم لا تكليف عليه، لكن يستحب له التمرس والتدرب، كما قالت أسماء كنا نصوم الصبيان ونلهيهم بلعب العهد، وكما قال النبي علموهم عند 7 واضربوهم عند 10. فالصبي له نقول لا يجب عليه الصوم حتى يبلغ مبلغ الرجال، لأن هذا مناط التكليف لقول النبي الأمين رفع القلم عن 3، قال منهم الصبي حتى يحتلم. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية، ونجعله إخلاصا لوجه الله الكريم. في الحلقات القادمة إن شاء الله يكون إجابات أخرى عن أسئلة أخرى. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون